المسألة الخامسة والأخيرة هنا: الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يلزموا أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم أركانا، واجب عليهم أن يدفعوا عنهم وأن يثنوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى يقتدى بهم وحتى يقوى ركن علماء الشريعة. وهكذا أيضا واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء، فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر من أصاب فقد أحسن ويثنى عليه ويتابع فيما أصاب فيه، ومن أخطأ فأيضا قد أحسن إذ اجتهد، لكن الصواب من الله تعالى. وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع، فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وعلقوا الناس بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره، لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. هؤلاء يرد عليهم، وربما يحتاج من باب التعزير إلى ذكرهم بما فيهم حتى يحذرهم الناس. تنبيه أخير إلى أن قول الطحاوي في أول الكلام علماء السلف من السابقين، قال بعدها: ومن بعدهم من التابعين. كلمة من بعدهم من التابعين فيما أفهم أنه لا يريد بها تابعين أهل الاصطلاح، يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة، وإنما يريدهم من تبع علماء السلف على اصطلاح، لأن التابعين ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظر. تابعون الصحابة ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظر، وإنما هذا التقسيم في من بعده. قال بعدها رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يريد العلامة الطحاوي في هذا أن يقرر عقيدة عظيمة، وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء، وأن النبي أفضل من جميع الأولياء، وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يفضلون وليا على نبي، بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية، ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. وهذه الطائفة تشمل فئتين كبيرتين: فئة الأولى الباطنية في زمنه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم، وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع، فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء. والفئة الثانية من الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن، الذين تزعمهم الحكيم الترمذي محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية كما سيأتي بيان. فأراد أن يبين مباينة أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعا، وأننا نعتقد أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه، فإنما على مقداره وظهر شانه بمتابعته للنبي لا باستقلاله على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل. المسألة الأولى التفضيل، تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن شابههم، يعني غلاة المتصوفة، وهي ما أسموه بختم الولاية، ويعنون بختم الولاية أنه كما أن للأنبياء نبيا خاتما لهم فكذلك للأولياء نبي ولي خاتم لهم، وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء فكذلك خاتم الأولياء، خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء. وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية، قد طبعت منتخبات منه قديما، وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمون، وأن الولي في باطنه، الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقى فيه من الله جل وعلا مباشرة، وأن الولي قد يكون أفضل من النبي، وهذه لم ينص عليها ولكنها تفهم من فحوى كلام. ولا شك أنه غلط في ذلك غلطا فاحشا، وإن كان هو من أهل العناية بالحديث كرواية ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية، لكنه غلط في هذه البدعة الكبرى التي ابتدعها في الأمة، والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله جل وعلا مباشرة إنما حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي، بل تبعه عليه أناس، منهم ابن عربي في كتابه الفصوص وفي كتابه الفتوحات المكية، ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان، طريقة الختمية، ومنهم التيجاني أو لا كانوا في القرن الثالث عشر، وهو صرح المرغني صرح في كتابه تاج التفاسير صرح بهذه العقيدة، ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصف به. هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم، لكن ادعى ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى المرغني أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى أيضا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء. المسألة الثالثة، المسألة الثانية عقيدة ختم الولاية، ختم الولاية أو ختم الأولياء مبنية على ثلاثة أشياء. الأول أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة، والولي جاء، خاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة، فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي، لهذا يقولون إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة، وخاتم الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله جل وعلا. لهذا ذكر ابن عربي في كتابه الفصوص لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثلي من بنى بنيانا فكمله وأحسن حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به فيقولون لو كملت هذه اللبنة، قال فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن عربي قبحه الله في هذا الموطن، قال وخاتم الأولياء يرى نفسه في قصر الولاية في موضع لبنتين، لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن، فهو يفضل النبي في الحاجة إليه، لأن البنيان احتاج إلى لبنتين وذاك احتاج إلى لبنة واحدة، ولبنته الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرا، ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التي تنزل الوحي على خاتم الأنبياء، يعني يأخذ عن الله مباشرة أو كما جاء في كلام. قد كرر هذا في مواضع الفصوص وخاصة في فصل واحد، يعني كرر الكلام وعبر عنه. هذا ليس خاصا بهذا الرجل، بل كذلك من بعده ممن شرحوا أو المرغني أو التيجاني أو من شابههم، كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولياء. الثاني الآن من الثلاث نقاط اللي بنوا عليها مذهبه، أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة، ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح ظاهرهم وخاتم الأولياء يصلح باطنه. ولهذا يقول مثلا الميرغني في بعض كلامه، يقول من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار، لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله جل وعلا فيه، فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه إلى آخر، أو كما قال. وهذه العقيدة بها جعلوا أن للولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. الثالثة في كلامهم أن الولي والنبي بينهما فرق، من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله جل وعلا، وأما الولي خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي لأنه استعد لذلك بتصفية باطنه، فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه، وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامه. المسألة الثالثة، عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء، أهل السنة يعتقدون في كرامات الأولياء كما سيأتي، لكن بالاعتقاد الصحيح، لكن في فئات كثيرة مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي، ويليه درجة الثانية مقام النبي، ويليه مقام الرسول. وفيها يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ يعني هو في الوسط، فويق الرسول تحت النبي مع أن الرسول هو أفضل من النبي. النبي تحته بقليل، يقول فويقة، يعني بينهما شيء يسير، فويقة الرسول. ثم ما قال، يعني قال ودون الولي، يعني بينه وبين الولي مراتب، فالأعلى عندهم الولي ثم بعده النبي ثم الرسول. وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية، وكما ذكرت لك النقل عنهم، وقال به أيضا أئمة مذهب الاثني عشرية، مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول الخميني، حيث قال من ضروريات مذهبنا. ضروريات معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال، الذي يحس بأحد الحواس الخمس، ما يحتاج إلى دليل ولا برهان. الشيء الضروري لا يحتاج إلى دليل وبرهان لأنه محسوس. قال من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن مقام أولياء أئمة الاثني عشر أنهم أعلى من مقام الأنبياء. وهذا بلا شك طعن في القرآن، وطعن في السنة، وطعن في الصحابة، وهكذا يبلغ الأمر عند من قال، لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرون بالجنة، وهكذا. فهؤلاء هم الأولياء، وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة رضوان الله عليه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فضل قرنه، فقد فضل أبا بكر، قد فضل عمر، فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويزعم أنه أفضل من الصحابة، ثم يزعم أنه أفضل الأولياء وخاتم الأولياء، ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء؟ لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه، بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال هذه المقالة، لأنها قدح في القرآن وقدح في السنة وعدم ورفع لمقام الولي وتهجين مقام النبي والرسول، ورفع خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. لهذا مع اختصار في المقام، لهذا ذكر الطحاوي رحمه الله هذه الجملة وركز عليها، يعني في هذه العقيدة، لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق الصوفية في هذا إلى هذا الزمان. وقال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. ما في ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي، بل أفضل الناس هم الأنبياء، ثم يليهم الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة كل نبي إلى آخر. قال ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال بعدها ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا نتكلم عنه بنقسم الكلام عليه من الدرس هذا إن شاء الله الدرس القادم، لأنه يطول الكلام على كرامات الأولياء. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين بالسلف الصالح يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، ما صحت به الرواية من كرامات الأولياء، وهم يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينفونها، وما صح عن الثقات من الروايات في بيان كراماتهم فإنهم يصدقون بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به، لأن هذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن في التصديق به تصديقا بما أخبر الله جل وعلا به في القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ويريد بذلك مخالفة طوائف ممن من العقلانيين الذين أنكروا الكرامات، كرامات الأولياء، ويخص بالذكر منهم المعتزلة، فإنهم أنكروا كرامة الأولياء وقالوا ليس لولي كرامة، لأنه لو صح أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء، وحينئذ تشتبه الكرامة بالنبوة ويشتبه الولي بالنبي، وهذا قدح في النبوة وقدح في الشريعة. ونذكر هنا مسائل. الأولى، كرامات الأولياء جمع كرامة، والكرامة في اللغة إكرام، من الإكرام، وهو ما يؤتى المكرم من هبة وعطية، وهي في باب الكرامة من الله جل وعلا. وفي الاصطلاح عرفت الكرامة، كرامة الولي، بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وكونه خارقا للعادة يخرج به ما ينعم الله جل وعلا به من النعم على عباده، مما لا يدخل في كونه خارقا للعادة. فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة، وهي إكرام من الله جل وعلا، لكن لا تدخل في حد الكرامة. فالكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة، والعادة هنا خارق للعادة، أي عادة؟ عادة أهل ذلك الزمان. فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني، وهو ليس بخارق لعادتنا في هذا الزمن. مثلا أن ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة، من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة، ويصلي هنا إلى آخره، أو أن يحجب عن بعض المكروه، أو أن يكون عنده علم بحال أناس بالتفصيل، يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بلد بعيد عنه، هو في الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. هذه في زمن مضى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان، لكنها بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارق مطلقة. لهذا تضبط العادة في تعريف الكرامة خارق للعادة، بأنها عادة أهل ذلك الزمان. والمعجزة أيضا، أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السحرة والكهنة كما سيأتي، فيها خرق للعادة، لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي. وقوله جرى يعني أنه أكرم به الولي فجرى على يديه، وقد يكون أعطي القدرة، وقد يكون الولي أحس بالشيء وجرى على يديه دون قدرة منه، إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله جل وعلا. وآخر جملة، على يدي ولي، يخرج منها ما جرى على يد الأنبياء، فهي أمر خارق للعادة، لكنه ليس على يدي ولي وإنما على يدي نبي. وكذلك خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين، فهي شيطانية ليست إيمانية، ولذلك لا تدخل في التعريف. مسألة الثانية، الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله عليه وقوله جل وعلا أيضا وكان أبوهما صالحا، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم وعن الأمم السالفة، تواتر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد، بنقل عدد كبير يختلفون في أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات، فيكون معه النقل متواترا ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة، ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم السالفة وعن هذه الأمة. المسألة الثالثة، الكرامة تبع للولاية، والأولياء جعلهم الله جل وعلا هم أهل الإيمان والتقوى، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي الذي يعطى الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، فلو جرى الخارق على يدي من لم يوصف بالإيمان والتقوى فليس هو من الكرامة، لأن الله جل وعلا جعل الولاية في أهل الإيمان والتقوى وهم الذين يعطون الكرامة. وها هنا سؤال، هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ والجواب عن ذلك أن الأولياء كما قرر أهل العلم على فئتين، الفئة الأولى السابقون والفئة الثانية المقتصدون، فليس الظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، لكن قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة، وإنما يكون هذا المبتدع والظالم لنفسه في جهاد مع الكافر، في جهاد مع العدو الكافر، فيعطيه الله جل وعلا الكرامة لا لذاته ولكن لما يجاهد عليه وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر، فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه، وإنما هي للدليل على ظهور الإيمان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. السبب الثاني أن يكون في إعطائه الكرامة أو أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه، فتكون سببا له في استقامة أو في خير، فلهذا من جرى على يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه، إن كان من أهل الإيمان والتقوى فيحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويلازم الاستقامة على ما أكرمه الله جل وعلا به، وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفس فيعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والأخرى، وإلا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ثم أنكرها. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس: الكرامة، كرامة الأولياء، هي أمر خارق للعادة، وتشترك مع مخارق السحرة والكهنة في أنها أمر خارق للعادة، وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. فخرق العادة في نفسه ليس مثنى عليه، فقد تخرق العادة لمبطل، وقد تخرق العادة لصالح، يعني لرجل صالح، وقد تخرق العادة لكاهن ساحر، وقد تخرق العادة لولي صالح. ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس: هل خرقت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة وأشباه؟ فنعلم حينئذ الفرقان البين بين كرامة الولي وخرق العادة له، وأنها خرق إيماني، خرق من الله جل وعلا لإكرامه وكرامته، وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ، وأنها خارق شيطاني، لأن الشياطين لها قدرة في خرق عادة. لكن ثم فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء، والفارق بينهما أن خارق العادة للأولياء هذا من الله جل وعلا أولا، وأثر من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا، والثالث أنه خرق لعادة أهل الزمان، فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق السحرة. وأما خوارق السحرة فهي أولا من الشيطان، مخارق شيطانية، والثاني هي من نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتى خدمتهم الشياطين، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام ما ذكر حشر الجن والإنس يوم القيامة، قال: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتع الإنس بالشيطان الجني، واستمتع الشيطان الجني بالإنس، فهذا تقرب وهذا خدم. لهذا منشأها من جهة الشيطان. الثاني أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره، التي هي مخاريق السحرة. الثالث أنها محدودة، وفي الغالب أنها تخييل وليست حقيقة، والشيطان هو الذي يتمثل وليس من أعطي الخارق أو من جرى الخارق على يديه في ظاهر عالم الناس أنه هو الذي انتقل. مثلا وجد في الشام ووجد في مكة في نفس الوقت، وجد في الرياض في مصر في القرية الفلانية، ووجد في القرية الفلانية، هذا لا يمكن أن يكون، فهو إذن من الشيطان. قال بعضهم مثلا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادعى أنهم مجاذيب ومجانين وأولياء، قال في ترجمته: وكان رحمه الله، يعني في الثناء عليه، يخطب الجمعة في 7 قرى في مصر. وهذا خارق عند الناس، كيف القرية هذه والقرية هذه والقرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا، ويكون الشيطان تمثل به خدمه حتى يروي الناس. وبالإضافة لذلك هو مجنون ومجذوب وما شابه ذلك. فإذا الشياطين تخدم الساحر والكاهن، لكن أكثر ذلك تخييل، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم تفصيل الكلام على هذه المسائل المهمة في مسائل نأتي إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. مسألة بسمنا مدخلينهم مع من باب الأدب، ما ندخل بس. الفرق بين خوارق الأولياء ومعجزات الأنبياء يأتي إن شاء الله، والمذاهب فيه والخلاف إلى آخر. تكثر المراثي والأشعار في من يموت من العلماء وغيرهم، ويحصل من المبالغة في ذكر المحاسن والتباكي عليه. فثم سؤالين، يعني سؤالان، فثم سؤالان: الأول، هل هذا من النياحة؟ ثاني، يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية أو قريب منها والمبالغة الشديدة إلى آخره، وذكر أمثلة من ذلك. وأظنه يقول: القصائد كانت في رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وثم مدخل لأهل البدع. لا شك أن ما رثي به سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى فيه قسم من حق وطيب، وجزى الله الراثين خيرا. والعلماء يرثون العلماء، والشعراء يرثون أهل العلم ومن في فقدهم على الإسلام والمسلمين الأثر. لكن القسم الثاني من تلك المراثي كما ذكر من الأمثلة فيها من الغلو ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيها، وهذا مما يبين لك غربة التوحيد، وأن الناس لا يصح أن يقولوا التوحيد علمناه والحمد لله الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته من الناس من تمسح به وألقى عليه غترة وسمح من الجهلة ومن، ولما جاءت القصائد فيه من يشار إليهم، من ناداه في قصيدته: يا أبا عبد الله، وإيش غوث الملاهيف، و يعني ونحوه من المبالغات. وهذا يدلك على أن رسالة الشيخ رحمه الله في حياته والدعوة التي أقامها في ملازمة السنة وترك البدع ورد وسائل الشرك ووسائل البدع في من هو أفضل من الشيخ رحمه الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. الشيخ أقام حياته لتقرير السنة والرد على البدع ووسائل الشرك، فيأتي من يجعل يغلو فيه إما لغرض صالح أو لغرض غير صالح أيضا. لا شك أن هذا ذنب وإثم على من قاله، ويجب عليه التوبة وسحب هذه القصائد، وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليها. وهذه نتبرأ منها، نحن نتبرأ ممن غلا في مدح الأولياء الصحابة، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم غلا فيه الغلو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله الله جل وعلا له، فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام ودون الصحابة من العلماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. لا شك أن الواجب الإنكار، ولا نقر شيئا من ذلك ونبرأ منه، وليس لأهل البدع حجة في ذلك، لأن أهل التوحيد فيهم جهلة أيضا مثل ما في أهل البدع جهلة. فمن أهل البدع جهلة يبالغون في المدح إلى آخره ويطرون، كذلك في المنتسبين إلى التوحيد وإلى أهل التوحيد وإلى أهل العقيدة فيهم من يجهل كثيرا فيخطئ ويتجاوز. وذكرني هذا حينما رأيت بعض الأشياء، ذكرني هذا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد ولنصرة السنة ولرد البدع وسائل الشرك والغلو في الأموات، ثم بعد ذلك جنازته صلي عليها الظهر وظلت تمشي إلى المقبرة وما وصل، والناس يلقون عمائمهم ويلقون أرديتهم على جثمان شيخ الإسلام
تبركا به. فما حياته إذن؟ هؤلاء الجهلة الكثيرون حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم، هؤلاء الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا عقيدة ويعلمون ما يحل وما يحرم، ويريد أن يرثي إماما وعالما مثل سماحة الشيخ ويقع في الإثم ويجعل الإثم أيضا ينتشر في الأمة والبدعة ووسائل الشرك. فبدل أن نسير بدعوته وما عاش في حياته له نخالفه بعد وفاته، وهذا لا شك أنه مما يسر الشيطان ويأنس له. والغلو شر، الغلو شر، وهدي الصحابة في ذلك هو الهدي الكامل. فكم المراثي في أبي بكر، وكم المراثي في عمر وفي عثمان، وكم المراثي في ابن عمر وابن عباس، اجمعوها، أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ لكنها قليلة، محافظة لا لأنهم لا يستحقون، لكن خشية من الغلو. وأحيانا بعض المسائل يعامل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسعوا في الشرك والبدع. ولهذا ينبغي عليكم جميع أن تستدلوا بما حصل من هذه التجاوزات على غربة التوحيد، ويعطيكم دليلا على أنه في هذا البلد والذين هم قريب من الشيخ ويعلمون دعوته ويعلمون الكتب التي شرحها ودرسها وفتاويها التي يرد فيها على أقل البدع وعلى أقل وسائل الشرك، كيف أن الناس يخالفونه وهم عاشوا معه سنين عددا؟ فما أشد الغربة وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة والعلم الصحيح والالتزام بالسنة. أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجة شيخنا في عليين، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. بعض الأسئلة أخرها. قل ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول. وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد، كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل. وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع الهجري، وكتب في ذلك رسالة ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه، وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح، إلا في هذه المسألة، لمسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الواقعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من أهل من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو بالعلم. والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف. لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميع، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة، مدرسة الدعوة، ظهر القول الراجح والمرجوح والراجح والمرجوح، وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، رئيس القضاة بالذات في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد السياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا في خيانة الأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة، لأجل نقول نقلت في ذلك، وطبع الكتاب بدون هذا الفصل، وانتشر في الناس والعلماء لأن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حتى طبع مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد، يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع العلماء، علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تعاليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب، طبعة كتاب السنة الطبعة الأخيرة هذا اللي في مجلدين، إدخال هذا الفصل أو هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا وصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح، قال لي اللي صنعها المشايخ هو المتعين، ومن السياسة الشرعية أن يحذف، وإرادة ليس مناسب، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء. زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة هؤلاء الأربعة، لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم.
ذكرنا 4 مسائل كذا، مشكلة التفريق أقنى وش هي 4 تعريف.
والثالثة كرامة تبع للولاية والأولياء، والرابعة كرامة الأولياء هي أمر خارق العادة.
نعم،
فرق بين الكرامة
مع الخارق. طيب، المسألة الخامسة: كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين، ترجع إلى القدرة وترجع إلى التأثير. والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. مثال القدرة في الأمور الكونية أن يقدره الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه غيره، على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، بأن يسمع ما لم يسمعه، أو أن يفهم، أو أن يقدر حيث المشي أو القدرة البدنية على ما لم يقدر، أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العادة. يعني أنه راجع إلى قدرة، يعني الكونيات إلى قدر في السماع، في الآلات، في السمع أو في البصر أو في القوى والأركان. هذا له مثال أو له أمثلة. فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في المدينة حيث كان يخطب، فقال: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. وسارية كان في بلاد فارس وسمع الكلام، وهذا من هذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها. وكذلك هي من جهة عمر رضي الله عنه قدرة في الإبصار، حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره، فقال: يا سارية الجبل الجبل، فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأن الجميع أمامه، فلهذا قال: إلزم الجبل. هذه قدرة في الآلات، في السمع وفي البصر. كذلك قد تكون القدرة في القوى، يعني هذه في الكونيات، قد تكون القدرة في القوى بأن يغلب ما لا يغلبه مثله، وبأن يمشي مثلا على الماء مثل ما حصل لسعد ومن معه، سعد بن أبي وقاص، ومثل أن ينوم نومة طويلة كأصحاب الكهف، لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر 309 سنين، وهكذا. ومثل إحياء الفرس، يعطى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له فرسه، ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. المقصود هذه القدرة راجعة إلى قدر في الكونيات يكرم الله جل وعلا بها العبد، حيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله جل وعلا. النوع الثاني من القدرة قدرة في الشرعيات، ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية، فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره، من جهة الحفظ، حفظ الشريعة أو الفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا من خصه من أوليائه أو ما شبه ذلك. فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله. هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة، صار خارقا للعادة في حال بعض الناس.
أما القسم الثاني فهو في التأثير، التأثير قد يكون أيضا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات، يعني تأثير يرجع إلى تأثير في الكون بأن يؤثر في المكان الذي هو فيه أو في أبصار الناس بأن لا يروه، مثل ما حصل مثلا للحسن البصري رحمه الله تعالى، حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروه، دخلوا وداروا في المكان وهو جالس في وسط الدار فلم يروه، وأشبه ذلك مما فيه تأثير في قدر الآخرين، الأول قدرة في نفسه والتأثير يكون في قدر الآخرين، تأثير في خصائص الأشياء، تأثير في خاصية الهواء، في خاصية الماء ونحو ذلك، هذا قد يؤتيه الله جل وعلا بعض أوليائه لحاجتهم إليه كما ذكرنا. وفي قدرة في تأثير في الشرعيات، يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعا، إذا علم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره، يعني بشيء لا يستطاع عادة، يكون فيه أمر زائد عن العادة له قبول، والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلم. كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أمر ونهى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا يعارض، ومثل أن يؤثر في الناس في هدايتهم، إذا وعظ، إذا قال لفلان من الناس افعل كذا أطاع، إذا وعظ رق قلبه الواعظ، إذا أمر بالتوبة أطيع، ونحو ذلك مما هو خارج العادة، لأن الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيعوا. هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع، وشيخ الإسلام ابن تيمية قسمه في الواسطية كما تعلمون إلى أن الخوارق التي تجري على يدي الولي تسمى كرامة، تارة تكون في العلوم والمكاشفات، وتارة تكون في القدرة والتأثيرات، فجعل القدرة والتأثير بابا واحدا، وجعل العلم والمكاشفة جعله بابا آخر. وهذا تقسيم أيضا ظاهر، وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. المسألة السادسة، ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام، خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول، وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة، وخارق للعادة جرى على يدي ولي، هذا يسمى كرامة، وخارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاصي أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله ومتقيا له، فهذا يسمى حالا شيطانيا. فالفرق بينها بين هذه الثلاثة أشياء واضح، أولا أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه، فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وقرهانا ومعجزا، وإذا أضيف إلى الولي فإنه يسمى كرامة، وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعوذة فيسمى حالا شيطانيا. الثاني أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة، فقد يجري للولي أحوال عظيمة للأولياء، لكنها مع عدم دعوى النبوة، فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانا، وصار ما يساعد به إنما هو من جهة الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. الثالث أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للولي، خرق العادة للولي محدود
بالنسبة لخرق العادة للنبي، وخرق العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يدعون الأحوال، هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة، ولكنها قدرة مما أعطى الله الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به، من جهة التخيل تارة، ومن جهة تصوره وتشكله في صور وأشكال تارة أخرى. أما الأول وهو خرق العادة بالنسبة للأنبياء، فالأنبياء يخرق الله جل وعلا لهم العادة، أي عادة الجن والإنس في زمانه، حتى يكون ما يعطوه آية وبرهان، لأن الساحر والكاهن قد يعارض النبي بما أعطي من خارق للعادة بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخره، لكن جعل الله جل وعلا الخارق للعادة بما لا يمكن للإنس ولا للجن لو اجتمعت أن يعطوا ذلك، كما قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن آية برهان، وهكذا آية موسى عليه السلام، آيات التي أوتيها موسى لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة، وكذلك ما أعطى الله جل وعلا عيسى من الآيات، وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل زمانه من الإنس والجن لو اجتمعوا، فإنهم لا يستطيعون ذلك. ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات الأنبياء، كما حصل في قصة سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، هذا حمل لمدة، مدة أن يقوم بالمقام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان، من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في فلسطين، صار جلبه ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء، فصار في حق الذي أوتي علما من الكتاب كرامة، وما قالت به الجن هذا مما يقدرون عليه. فخرق الجن للعادة بما لا يستطيعه البشر، وصار ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام، يعني الجن، ذلك الجن الذي قال تلك الكلمة، وهذا الذي أكرم بأن يدعو فيؤتى بالعرش إلى سليمان عليه السلام، وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطي، ومن جهة أخرى هو أيضا آية لسليمان عليه السلام بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير نبي من الأنبياء. المقصود من ذلك أن خارق النبي آية وبرهان، لأنه يخرق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. أما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إلى خارق النبي، لأنه تخرق له العادة التي يستطيعها، التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن، لأن اجتماع الإنس والجن هذا خاص، يعني لو أرادوا أن يحدث شيء هذا لا يمكن، لأن معجزة النبي أكبر وأعظم. وأما الولي فإنه بحسب من هو فيهم، لأنها كرامة وليست آية ولا برهانا على رسالة ولا نبوة، بل هو خاص بما يكرم به هو. أما الثالث وهو خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء الشياطين من الإنس، فهذه محدودة، قد تكون تخيلا يعني تصوير للعين، وقد تكون تشكلا لكن تشكل من الجن في صورة إنسي أو في صور أو في صور حيوان أو ما أشبه ذلك. لهذا قد يظهر لك، قد يظهر الجن في صورة إنسان، في صورة العبد الصالح، ويكون في مكان آخر، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله إنه كانت في، يقول في موقع، في موضع كان وقع بأصحاب شدة، قال فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي ثم أخبروني فأعلمتهم أني لم أبرح مكاني، يعني في دمشق، هم كانوا خارج دمشق، وإنما هذا جني تصور بصورتي حتى تستغيثوا بي. وهذا مما أقدر الله عليه الجن، لكن لا يقلبون الحال، لكن يتشكلون في صورة ينظر إليها الإنسي أن هذا هو صورة فلان، من قبيل التشكل، لكن ليس ثم مادة وقلب حقيقي. لكن قد يدخلون في جسد حيوان، قد يدخلون في جسد إنسان، يدخلون، هذه مسألة التلبس مسألة أخرى، لكن من حيث التشكيل والتصوير هذا من جهة التخيل أو من جهة إظهار الشيء بدون حقيقة مادية، لأنهم هم ليس لهم مادة يعني مثل مادة الإنسان. لهذا صار ما يعطاه صاحب الخوارق الشيطانية هذا ليس بكرامة، وإنما هو من جهة الشيطان، ولا يعطيه الله جل وعلا على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين، فيستعين بالشياطين على ذلك. الفرق الرابع بين هذه الثلاث أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يعني أهل الحديث، في أنها لا تبلغ جنسها، وإن شركتها يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها، يعني قد يكون يدخل نار فلا يحترق، وإبراهيم عليه السلام دخل نارا النار فلم تضره أو صارت بردا وسلاما عليه، لكن لا يشتركان في الجنس، وإن اشتركوا في النوع، يعني إن اشتركوا في، لكن إن هذه قدرها ليس كقدر هذا، صفة النار هذه ليست كصفة النار هذه، وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي والمعجزة من حيث الجنس، لكن الفرق بينهما أن النبي يقول أنا نبي، وأما الولي فيقول أنا تابع للنبي، والأول مثل ما ذكرت لك هو المتعين، لأن الله جل وعلا فرق بين ما يعطيه النبي من خرق العادة وما يعطيه غيره، فقد قال في ما يعطيه للنبي قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وأما ما يعطي الإنس فإنه قد يكون محدودا، مثلا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة لم يتأثروا 309 سنين، في من يعيش أكثر من ذلك، وقد يكون وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطوا. المسألة السابعة، أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء، وقالوا إن إثبات كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال، لأن الجميع خرق للعادة، وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو باطل. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا أثبت هذه الأنواع الثلاث، أثبت الآيات والبراهين التي يؤتيها للأنبياء، وأثبت جل جلاله كرامات الأولياء، وأثبت جل وعلا مخارق السحر وتخيلات السحر. فكل هذه في القرآن وفي السنة، وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة. فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه، وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية، ولذلك لا تدخل المسألة في الكفر، لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. فمثلا مريم عليها السلام، مريم عليها السلام أم عيسى، أعطيت أشياء وليست بنبية، لأنه ليس في النساء نبية كما هو معلوم. وأيضا امرأة عمران كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة أصحاب الكهف، هؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء. المقصود من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن في السنة وقصه الله جل وعلا. فنفي الكرامة لأنها خارق للعادة هذا رد لما أثبته الله جل وعلا، الله جل وعلا فرق بين هذا وهذا. وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق السابقة، لأن ثم فرق، لأنه ثمة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. وطرد المعتزلة هذا الباب فقالوا كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري للعقل والسحر والأشياء كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة لا نؤمن به ويرد، وكله جريا منهم على هذا الأصل، وهو أنه يعود على آيات الأنبياء بالإبطال. المسألة الثامنة، مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله جل وعلا لبعض عباده، وقد يعين الله جل وعلا بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق، لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فثم فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي الله مثلا به عبده من حادث أو من مرض أو نحو ذلك، ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة. فلذلك يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله جل وعلا وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله جل وعلا ينعم على عباده بأنواع النعم، بين جنس النعم التي يعطيها الله جل وعلا خاصة العباد وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله جل وعلا ينعم على عباده بأنواع النعم الدينية والشرعية والكونية، وهذه هذه الأنواع من الإنعام هذه ليست دائما مما تخرق به العادة، لهذا نقول الكرامة مما تخرق به العادة. المسألة التاسعة: الكرامة إذا أعطاها الله جل وعلا الولي فإنه ليس معنى ذلك أنه مفضل وأعلى منزلة على من لم يعطى الكرامة، فالكرامة إكرام وإنعام من الله جل وعلا للعبد لأجل حاجته إليها، وقد تكون حاجته إليها دينية، وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. لهذا قلت الكرامات عند الصحابة، فالمدون من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين وهكذا في من بعدهم، لأن المرء إذا قوي إيمانه قوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: يبتلى الرجل على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله جل وعلا، في ولاية الله جل وعلا وإكرامه ومحبته له، في أن يتركه للابتلاء وأن يتركه بغير هذه الأمور الخارقة للعادة. ستكون إذن هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها، ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعطه. إن بعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة، قيام وصلاة وصيام، ثم إذا أصابته شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في إيمانه، فيكرمه الله جل وعلا لأجل ضعفه لا لأجل كماله. ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناه تفضيل من جرت له، فقد يكون مفضلا وقد لا يكون، فليست بمجردها، ليست الكرامة بمجردها دليلا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، بل الإيمان بالكرامات كرامات الأولياء لأجل وجودها، وأن الله جل وعلا يكرم بها عباده، وأن الأدلة دلت على ذلك، وليست لأجل تفضيل من حصلت له الكرامة، قد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. إذا كان كذلك فإنه حينئذ من دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا أفضل، ولا أن يقتدى به، ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة، بل لم يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا يشيعونها، لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة، وهم لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحقه جل جلاله من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يفتن الناس بذلك. وهذا من أسباب أن المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدا، وعند التابعين أكثر، ثم هكذا كلما ضعف الناس كلما أحبوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وأن لا يكتموا. لهذا نقول الواجب على الناس أن لا يعتقدوا في من حصل له إكرام أو كرامة، أن لا يعتقدوا فيه، بل يقولون هذا دليل على إيمانه وتقواه إذا كان متحققا بالإيمان والتقوى. وهذا
دليل على محبة الله جل وعلا له، وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك، وهم أيضا لا يأمنون عليه الفتنة. وإذا مات على هذه الحال أيضا من الصلاح والطاعة فإنه يرجى له الخير ولا تتعلق القلوب به أو يستغاث به أو يؤتى لقبره ويستنجد به أو يطلب منه تفريج الكروبات أو يراعى وهو في غيبته في حال الحياة ونحو ذلك، كما يفعله ضلال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم. لهذا في الواجب على المؤمن ألا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثم حاجة دينية لذلك، أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله جل وعلا له ونحو ذلك فهذا الأفضل كتمانها، سيما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض، وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم، فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يصد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. مسألة العاشرة، مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة، لأن الفراسة الإيمانية بها يعلم صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين، والفراسة لفظ جاء في السنة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم وهو في الترمذي وفي غيره. هذه الفراسة عرفت بأنها شيء من العلم يلقى في روع المؤمن به يعلم حال من أمامه، إما حاله الإيماني وإما حاله في الصدق والكذب، وإما بمعرفة ما في نفسه ويجول في خاطره. ولهذا عرفت الفراسة بأنها نور، يعني أيضا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده، بها يعلم مخبآت ما في صدور بعض الناس. والعلماء قسموا الفراسة إلى أقسام أشهرها ثلاثة. الأول الفراسة الإيمانية، وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. والقسم الثاني فراسة رياضية، يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق، وهي التي يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق. والثالث فراسة خلقية، وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس، ولكن باعتبار الظاهر ينظر إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الخلق، يستدل بشكل العينين على مزاج صاحبها، يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله من جهة الأخلاق. وهذه اعتنى بها كثير من الناس وصنفت فيها مصنفات عند جميع الأمم، من الأمم السابقة لأمة الإسلام وفي أمة الإسلام أيضا، لأنها فراسة خلقية، ويقولون إنه ثم ترابط ما بين الخلق والخلق. ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموه الشافعي رحمه الله، وصنف طائفة من أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. المقصود من ذلك أن الفراسة، وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية، ليست من الكرامة، لأنها أقرب ما تكون إلى الإلهام
والإلهام قد يكون خارقا للعادة وقد لا يكون. فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جنس الكرامات، وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله جل وعلا على يد أولياء. الحادي عشر، كرامات الأولياء، ما أدري ذكرتها أو لا، لكن كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد، وهذا في حال الجهاد، سواء أكان جهادا علميا أم كان جهادا بدنيا يعني بالسنان. فقد يكرم الله جل وعلا الأمة المجاهدة، جماعة المجاهدين من أهل العلم يعني من الجهاد باللسان، بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عاداهم بالملكة والحجة وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قدرهم في العادة، قد يكرمهم الله جل وعلا بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة. قد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثلا أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات، ويكشف له من مخبآت صدر الآخر ما لا يقول لأفراد الناس، ويكشف له من الحجة والقوة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقا. وكذلك في أبواب الجهاد بالسيف، جهاد الأعداء، فقد يؤتى طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي، قد يعطون بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء، وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلى الفرد، والمجموع أراد نصرة القرآن والسنة ودين الله جل وعلا ضد من هو كافر بالله جل جلاله وضد من هو معارض لرسالة الرسل أو من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام، فيعطى هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح، بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله والرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن، لأنهم يجاهدون أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يغتر بما يذكر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات، وهذه الناس فيها لهم أنحاء، منهم من يكذب ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدع والخرافات وإلى آخره، وبالتالي الكرامة لا تكون لهم فينفي وجود هذه الكرامات، ومن الناس من يصدق بها ويجعل هذا التصديق دليلا على أنهم صالحون وأنه لا أثر للبدعة وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة. وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قرر ذلك ابن تيمية بتفصيل في كتابه النبوات، فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى كرامة ولو كان مبتدعا، لا لذاته ولكن لما جاهد له، وهو جاهد لرفع راية الله جل وعلا ضد ملاحدة ضد كفرة ضد نصارى ضد يهود ضد وثنيين، وهذا يستحق الإكرام لأنه بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا. والبدع ذنوب والجهاد طاعة، الجهاد طاعة من أعظم الأعمال قربة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.